بسم الله. باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. وعن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. قال: وقد تقدم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعليه مغفر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وزعم الحاكم في الإكليل أن بين حديث أنس في المغفر وبين حديث جابر في العمامة السوداء معارضة، يعني يظهر إن ده في تعارض. ليه؟ لأن واحد قال إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعليه عمامة، وواحد قال إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعليه المغفر، فممكن يكون في تعارض. يعني حديث جابر بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة ويلبس عمام، وأنس بيقول لا، ده كان بيلبس إيه؟ مغفر. فقالوا إيه بقى، إزاي نجمع بين التعارض ده؟ قال: وتعقبوه باحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفر ثم أزاله ولبس العمامة، يعني كان في بداية الدخول حالة إيه، التأهب، ممكن يكون في قتال، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه المغفر، ثم لما هدأ الأمر واستتب ثم أزاله ولبس العمامة بعد ذلك. فحكى كل منهما ما رأى، يعني سيدنا أنس شاف النبي عليه الصلاة والسلام هو لابس المغفر، وسيدنا جابر شاف النبي عليه الصلاة والسلام هو لابس العمام. قال: ويؤيده أن في حديث عمرو بن حريث أنه خطب الناس وعليه عمامة سوداء. فالخطبة دي كانت إيه؟ كانت خلاص بعد هدوء الأمر. أخرجه مسلم. وكانت الخطبة عند باب الكعبة، وذلك بعد تمام الدخول، وهذا الجمع لعياض. وقال غيره: يجمع بأن العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر. ده وجه تاني للجمع، إن العمامة كانت فوق المغفر أو كانت تحت المغفر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لابس العمامة على رأسه وبعدين لبس فوقها إيه، المغفر اللي هو المنسوج من حديد، ده حلقات وقاية لرأسه من صدأ الحديد. فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متهيئا للحرب، وأراد جابر بذكر العمامة كونه دخل غير محرم، لأن هو لا يجوز للمحرم إن هو يلبس فوق رأسه عمامة. ماشي، واضح الكلام ده؟ فالمهم يعني الحاصل إن الجمع بين الحديثين إن إما إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بداية الأمر لابس المغفر على رأسه، ولما تم الأمر وتم الفتح إيه، خلع المغفر ولبس العمامة وخطب الناس، أو إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لابس العمامة فوق المغفر أو المغفر فوق العمامة، وكل واحد من الصحابة حكى اللي هو إيه شافه. قال: وعن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه، يعني سدل يعني نزل العمامة بين كتفيه وطرف العمام. وقال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم ابن محمد وسالما يفعلان ذلك. إذا اعتم يعني لف العمامة على رأسه، سدل أي أرسل وأرخى عمامته أي طرفها الذي يسمى الذؤابة أو العزبة، الذؤابة اللي هي طرف العمامة، بين كتفيه بالتثنية. قال المبارك فوري رحمه الله: والحديث يدل على استحباب إرخاء طرفها بين الكتفين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إرخاء الذؤابة بين الكتفين معروف في السنة، وإطالة الذؤابة كثيرا من الإسبال المنهي عنه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسماء. حلو، يعني ايه الدسماء؟ الدسماء المتلطخة بدسومة شعره من الطيب حتى صار لونها كلون الدسم، فده معنى ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يضع الطيب في شعره، فكانت العمامه تتاثر من ايه، من الطيب في شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل دسماء اي سوداء، يعني لونها اسود، ده وصف للون يعني. قال البغوي رحمه الله: اراد بالدسماء السوداء، لم يرد به المتلطخ بالودك، لانه مما لا يليق بحاله ونظافته. ان النبي عليه الصلاه والسلام يلبس عمامه يعني عليها دهن مثلا او كده، شكلها مش نظيفه، ده لا يليق بحال النبي صلى الله عليه وسلم، والمعلوم من نظافته واهتمامه بالنظافه صلى الله عليه وسلم. فهنا قال كده ايه، قال ان معنى الدسماء يعني السوداء، مش اللي هي ايه، لم يرد به المتلطخ بالودك، الدسم يعني. قال: واصل هذا الحديث عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بعصابة دسماء. قال الحافظ: اي لونها كلون الدسم وهو الدهن. وقيل المراد انها سوداء، لكن ليست خالصة السواد، ويحتمل أن تكون اسودت من العرق أو من الطيب كالغالية. طيب هنيجي في الآخر خالص، هنا ذكر الشيخ ابن عثيمين فائدة ونختم بها. قال: ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنواع. عايزكم بقى تركزوا في الكلام ده، يعني أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لها ايه اقسام. الاول ما فعله بمقتضى الجبلة، يعني في افعال جبلية كعادية كالاكل والشرب والنوم، هي افعال البشرية فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به او منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالاكل باليمين او منهي عنه كالاكل بالشمال. المهم ان في افعال جبلية، ماشي. في الحاجة التانية ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس، يعني عادة القوم، يعني دي العادات اللي كانت موجودة، فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به لو في نص او منهيا عنه لسبب. الثالث ما فعله على وجه الخصوصية، يعني في حاجات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. زي ايه مثلا؟ زي الجمع بين زيادة عن 4 نسوة، ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، مينفعش حد يقول انا ايه عايز اعمل ده. او الوصال في الصيام، قالوا يا رسول الله انك تواصل، يعني يصوم يوم بعد يوم من غير اكل، فقال ايه ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به، كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة، وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي، ده خالص للنبي عليه الصلاة والسلام، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي. طيب الرابع ما فعله تعبدا، فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذه حقيقة المندوب. ده تعريف يعني أصولي شوية في مسألة إن الأمر للوجوب ولا للندب، ودي مسألة أصولية يعني فيها تفصيل، ده مش إيه مش مجاله دلوقتي يعني. فلكن الشاهد إن هو إيه، هو بيقول ما فعله تعبدا، ما فعله تعبدا، يبقى إحنا إيه، في أفعال بمقتضى الجبلة زي الأكل والشرب والنوم، وفي أفعال على حسب العادة زي اللبس، وفي أفعال صفة اللبس يعني العمامة والإزار والرداء والكلام ده، وفي أفعال خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام اللي هي زي إيه الوصال في الصيام وزي النكاح بالهبة، وفي أفعال التعبدية، وفي حاجة قال الخامس ما فعله بيانا لمجمل نصوص الكتاب أو السنة، فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، والآية ربنا سبحانه وتعالى قال فيها مثلا: وأقيموا الصلاة، فحكم الصلاة ايه؟ حكم الصلاة واجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين المجمل ده اللي هي الآية المجملة أقيموا الصلاة بالسنة، صلوا كما رأيتموني أصلي، وضح ايه هي الصلاة وازاي والكيفية والشروط والواجبات والأركان. وبعدين يرجع بقى الحكم، حكم الصلاة ايه؟ حكم الصلاة الوجوب، فخلاص هي واجب على النبي عليه الصلاة والسلام في حقه. قال ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. آخر حاجة بقى نختم بيها، وقال الشيخ أيضا لبس العمامة ليس من السنن. يعني هنا في الخمس حاجات اللي احنا قلناها يا شباب، العمامة تعتبر تبع ايه؟ العمامة اي نوع من انواع الخمسة؟ هل هي مثلا العادة؟ التاني احسنتم، طيب مش كويس كده، ايوه العادة احسنتم. فهنا عشان كده ايه، شيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لبس العمامة ليس من السنن، لا المؤكدة ولا غير المؤكدة. يعني ما يلبسش العمامة ويقول أنا بلبس العمامة علشان هي سنة. هو النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش إيه مثلا أوصيكم بالعمامة أو البسوا مثلا العمامة، النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش كده. هو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيلبس ده لأن هي دي عادة القوم، فقال لبس العمامة ليس من السنن، بخلاف اللي فيه مثلا إيه ذكر الاستحباب مثلا كالبياض والقميص والحاجات اللي زي دي. مفهوم الفرق يا شباب؟ فقال لبس العمامة ليس من السنن لا المؤكدة ولا غير المؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها اتباعا للعادة التي كان الناس عليها في ذلك الزمن، ولهذا لم يأتي حرف واحد من السنة يأمر بها، فهي من الأمور العادية، يعني من العادات التي إن اعتادها الناس فليلبسها الإنسان لئلا يخرج عن عادة الناس، فيكون لباسه شهرة، وإن لم يعتدها الناس فلا يلبسها. هذا هو القول الراجح في العمامة. طيب هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.